بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سماعون للكذب أكالون للسحت. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر بقوله سماعون للكذب أكالون للسحت عن قومين طلب الحق سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يحزنه منهم أن يسارعوا في الكفر، وهم الذين قالوا بأفواههم آمنا وما مر الإيمان على قلوبهم. ومن الذين هادوا، هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وعرفنا الكذب بأنه قضية كلامية تخالف واقع الكون إن كانت في السنن الكونية، أو تخالف منهج الله إن كانت في الأوامر التكليفية. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سماعون لم يقل سامعين، سماعون أي جعلوا صناعتهم أن يتسمعوا وهم الجواسيس. وإلا فإذا كان الأمر كذلك فكل من سمع كذبا أيعتبر من هؤلاء؟ لا، الذي جعل السماع صنعة له. ولا يجعل إنسان السماع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره، والعين للغير يتلصص على أمانة المجالس، لأن لكل مجلس أمانة. فإذا ما جاء إنسان في مجلس فليس له أن ينقل ما في ذلك المجلس إلى الغير، إلا أن يكون تلك صناعته وهذه مهمته. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق للإنسان قال سماعون للكذب أكالون للسحت قضيتين. فهل السماع للكذب سببه أكل السحت، أم أكل السحت سببه السماع للكذب؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان من طينة الأرض وصوره على شكل آدم نفخ فيه من روحه، فحين صوره من طينة الأرض جعل كل مقومات حياته من طبيعة طينة الأرض. فإذا ما أخذ الإنسان شيئا من حل اعتدلت الذرات في نفسه على هيئة خلقها لله، وإن تدخل فيها بحرام جعل في الذرات اختلالا تكوينيا. الاختلال التكويني ده هو اللي يخليه سماع للكذب، وإلا لم يكن فيه اختلال تكويني كانش يسمع للكذب أبدا، أو أنه يبقى أكل السحت فصار سماعا للكذب، أو سمع كذبا فصار أكالا للسحت. نقول له لاحظوا العبارة، العبارة ما قالش آكل ولا سامع، إنما أكال، يعني تعود أن يأكل وتعود. إذن ففي أول الأمر أخذ حراما أول الأمر فصار آكلا واحدا لسحت، فاختلت ذرات تكوينه. فلما جاء الكذب ليس في تكوينه نور يرفض الكذب، فسمع الكذب، فلما سمع الكذب أغراه ثانية أن يأكل السحت. إذن فالأمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت، يغري بالمزيد من السماع من الكذب، ومزيد من السماع من الكذب يغري بالمزيد من أكل السحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. وقضية الكذب قضية هي مدار حقيقة الباطل مع الحق، لأن الكذب ما دام غير مطابق لواقع كوني أو لواقع منهجي تكليفي هو ده اللي يعمل خلل في الكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا ذلك المثل قال في أمر حسي نراه جميعا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي تحمل على قدر طبته. أنزل من السماء ماء فأسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ينزل السيل على الجبال قبل ما ينزل الوديان ياخد كل الأشياء اللي تصطفوا على الجبل من آثار الرياح ومن آثار مقومات النبات ومن الحصى الذي عوامل التعرية فتتته، يقوم ينزله في مين؟ في الوادي. فهذه الأشياء تعمل الزبد اللي انتم بتقولوا عليه الرغاوي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، الغساء ده رابيا، تجد رابي يعني فوق المية. ليه رابي وفوق المية؟ لأنه مدام زبد يبقى فيه فقاقيع هواء، فقاقيع الهواء تجعل الحجم بتاعه أكتر من وزنه، لما تجعل الحجم أكبر من الوزن يبقى كثافته أقل من المية. مدام كثافته أقل من المية يقوم يجي فين؟ يجي يطفو فوق. كلام على الأول. فماذا يكون الموقف؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. من العجيب أنه جعل المثلين في الماء ومضاد وهو النار. إذن فالماء يأتي بزبد وغساء يطفو على الايه؟ على الماء. كذلك النار حينما ندخل فيها المعادن، واللي شاف الحداد وهو ينفخ في كيره على قطعة من الحديد يرى ذلك، الخبث مواد غريبة من الحديد تقوم تطلع منه عشان يطلع ايه؟ صافي. إذن ففيه زبد في الحديد تخرجه النار، وفيه زبد يطفو به الايه؟ الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ده مثل حسي. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى الباطل حيجي له يوم وقت هو اللي يطفو فوق، والخبث يطفو على أصيل الحديد. يبقى إذن الباطل ليه يجي له ايه؟ لكن أيظل كذلك؟ قال لا، قال لا، لأن الحق يحمي الحق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى نقلنا من المحسات إلى المعنويات. فأما الزبد فيذهب جفاء. تلتفت بعد مدة تلاقي الرغاوي دي جت على الجوانب كده تي 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 وانتهى وأصبح الماء صائه صاف. كذلك الزبد اللي يجي على الحديد ننفض الحديدة كده يروح طاري الزبد وبقي الايه. إذن فإذا رأيتم الباطل مرة يعلو فاعلموا أنه لا بقاء لهذا العلو. ممكن. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ليه؟ طب وليه مدام حيمكث في الأرض من الأول ما جتناش ليه؟ ما كان يجي على طول من الأول؟ قال لك لا، ده الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا جعل الباطل من جنود الحق، لأن الناس لو لم يعضهم الباطل ويتعبهم ويؤلمهم أيتجهون إلى الحق؟ إذن لازم الباطل يجي ويتعبهم علشان يعملوا إيه؟ يدوروا على الحق. إذن فالباطل جند من جنود الحق. وضربنا المثل زمان وقلنا كذلك الألم عند المريض من جنود العافية. ليه؟ لأن لولا الألم ده لاستشرى الداء دون أن تشعر. فكأن الألم ينبهك إلى موضع داء ويجعلك تبحث عن وسائل الشفاء، وتقول ده الشفاء ده جميل، ده العافية حلوة. إذن الباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء. لو إن المسائل طلعت وتيرة واحدة كده نقول لك ما نتألم من إيه؟ ما فيش ألم. نقول لك لا، لازم يحصل ألم. والكفر من جنود الإيمان، لأن لو ما يبقى فيه كفر كده ثم تجد آثار الكفر فسادا في المجتمع تقوم تقول يا سلام، أمال إيه اللي خلصنا من دي؟ يقول لك الإيمان. يبقى الكفر من جنود مين؟ ولذلك احنا قلنا سابقا اذكروا جيدا اننا قلنا ان كلمة الكفر نفسها الدليل الاول على الايمان، لان الكفر هو الستر. كفر يعني ستر. طب ما دام الكفر هو الستر يبقى سترت ايه؟ يبقى سترت الايمان. يبقى كلمة كفر قالت ان تحت مين؟ يبقى هو دليل الايمان. اول دليل الايمان هو الكفر. نعم. وما دام سماعون للكذب اكالون للسحت، فان جاءوك فانت بالخيار بين ان تحكم لهم في القضيه التي جاءوا من اجلها او تعرض عنهم. ما فيش الزام لك. يبقى اعطاه صلاحيه الخيار ليقدر الموقف. ليه؟ ام قال لك لانهم هم لم ياتوك طلبا لحكمك، لانهم يريدون الحق ويلتمسون العدل، إنما جاءوك ليوسروا أمر الباطل وأمر أكل السحت لنفوسهم. إذن طلبوا حكمك تيسيرا. هم طلبوا الحكم في قضية الزنا ليه؟ طب واحد زنى بواحدة وعندكم الرجم في التوراة، رايحين تسألوه ليه؟ أهدي اللي قال إيه؟ إن جاء لكم بالحكم الذي تحبونه يقول لك لا بلاش رجم، وجلدوا بس وسودوا وجههم ولففوهم حوالين البلد. إن قال لكم الحكم ده اقبلوه، وان ما قالكوش الحكم ده ايه ابعدوا عنه. اذن هم جايين يطلبون ايه؟ يطلبون التخفيف. تخفيف ليه؟ لانهم كانوا سماعين للكذب واكلين للسحت. طب وبيخففوا الحكم والحد ليه؟ لان صاحب الحد اللي حيقع عليه العقوبه رجل شريف له جاه وله مكانه، وهم عايزين يتقربوا اليه علشان يخففوا عنه الايه. يبقوا سماعون للكذب واكلون للسحت ولا لا؟ فان جاءوك أي لطلب الحكم فأنت بالخيار إما أن تحكم له وإما أن تعرض عنه. طيب من الآية تانية هتقول إيه؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني لا تعارض. هنا تخييم وهناك بعضهم يقول لا ده إلزام. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني إن رجحت جانب أن تحكم فاحكم بما أنزل الله، ما دام عندك ترجيح في الاثنين. إن رجحت جانب أن تحكم فاحكم بينهم بما إيه؟ شوف بقى الأداء القرآني، لأن المتكلم إله، متكلم رب مش كلام كده. طب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان الأصول مدام حيرتب على الكلام يقول فإن حكمت فاحكم بينهم ما أنزل الله مش كده، وإن تعرض عنهم ما تخافش منهم. ما هو الأول الحكم أو الإيه؟ الإعراض. لكنه جاب الحكاية غير كده. الإعراض في مرتبة الأولى جاء في الثانية، ولكنه في التفريع جاء في الأولى. أي فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم لا، كان يقولوا إن تحكم بقى، ما هو قال احكم أو إيه، لجب أن إيه إن تعرض. أم قال لك لأن هي المسألة تيجي في الإعراض، لأنك إن حكمت لهم هم كانوا عايزين كده يبقى جت على هواهم ولا لا؟ مش هيتأتى منهم شر، لكن إن أعرضت هيجي منه الإيه؟ الشر. إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالك بشر، لأنك لم تحقق لهم التيسير الذي طلبوه عندك. يبقى الإعراض يجي الأول ولا لا؟ لأن أصل الحكم مش هيجي منه إيه؟ مش هيجي منه حاجة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إياك أن تجعل الضرر منهم مرجحا لإيه؟ للحكم. قال لك لا، أنت بالخيار يا تحكم يا تعرض، وبعدين إن تعرض ما تخافش من شرهم لأن الله أرسلك والذي أرسلك يحميك. وإن حكمت جت الثانية بقى، يبقى أكن المسألة الحكم جاي إيه؟ زي القوس، جه في الأول وجه في إيه؟ في الآخر. طيب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. احكم بينهم بالقسط، طبعا بالعدل. العدل هو يراه ولا حسب ما أنزل الله؟ ربنا مديله الموازين. هنا بعض الناس اللي يحبوا يصيدوا للقرآن حاجة يقول لك القرآن في ساعات ما ينسجمش أساليبه مع بعضه. ليه يا أخوي؟ أم قال لك طيب احكم بينهم بالقسط، والقسط ده من الثلاثي، من قسطة مش كده؟ طيب قسطة قسطا، كان القياس يقول ايه؟ ان الله يحب القاسطين. انما جاب المقسطين، جاب الايه؟ مقسط. والمقسطون احنا قلنا هم ايه؟ العادلين. والقاسطين الجائرين. واما القاسطون فكانوا لجهنم. وايه الحكاية دي؟ ام قال لك قد كلمة قسط كما قلنا سابقا تأتي فعل ثلاثي وله مضارع وله مصدر. فإن قلت قسط يقسط قسطا هي العدل، وإن قلت قسط يقسط قسوطا فهو الجور. يبقى إذن تأتي للجور وتأتي لمين؟ فإن جاءت من الجور يبقى اسم الفاعل منها إيه؟ قاسط. يبقى القاسطون له حطب ولا الجهنم؟ كلام سليم ولا لا؟ طيب وإيه الفرق بقى بين قسط يقسط قسطا وأقسط؟ أم قال لك إيوه، فيه ساعة تبتدئ الحكم بالعدل، اثنين خصمين جم اول ما تعرضوا للقضاء وبعدين حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده قسط ولا لا؟ لكن وجد جور سبق حكمك فانت جيت في الحكم وازلت الجور، يبقى دكه في القسط جاء عدل ابتدائي. لكن في اقسط اي بمعنى عدل ازال جورا، يبقى اذا قسط يقسط قسطا تاتي في الحكم الايه؟ الابتدائي. ما كانش فيه جور، لكن لما نرفع بقى للاستئناف والمش عارف الايه والبتاع نقول الاستئناف عمل ايه؟ اقسط، يعني كان هناك جور فازال هذا الجور. يبقى كل الدرجات التحكيميه او الحكميه في نظامنا الابتدائي يبقى اسمه ايه؟ عدل، يبقى قسط. خلاص، افرض انه ما عدلش يبقى جور قسط. طيب لما نستأنف يوم يجي يزيل ايه؟ يزيل الجور. يبقى مقسط يعني مزيلا للايه؟ مزيلة. والإزالة للجور عدل بس من مرتبة تانية، والبداية بالعدل دي ابتداء عدل، ما حصلش جور قبل كده. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. مقسطين يعني إيه؟ الذين يزيلون الجور، لأن المسألة ما دام يبقى فيه جور يبقى فيه جور مقنع، فيه جور إيه؟ ما دام هيجي يحكم ويزيل الجور أكن كان فيه جور، والجور ده ناشئ من إيه؟ كان من حكم جائر. الله، يبقى إذن مقسط يزيل جورا مقننا. ليه؟ أم قال لك لأن ده هو الانسجام من الإنسان بينه وبين الكون. الكون كله ماشي بالإيه؟ بالميزان. الأرض بتدور والشمس بتجري والأفلاك عمالة، ولا شفنا ده اصطدم مع هذا ولا شفنا أبدا، حاجة محكومة كده كله في فلك إيه؟ يسبح. ولا اصطدام ولا ليه؟ أم قال لك إن أردت أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية فانظروا إلى الأمور الإجبارية حولكم، فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور اعدلوا في أموركم الاختيارية عشان الأمور تنسجم زي ما انسجم. ولذلك قلنا في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني الموازين العليا اللي ما بتطلوش تفسدوه ادله، فخلوا الأمور اللي بتطلوها برضو بميزان علشان تستقيم لكم الأمور الاختيارية كما استقامت لكم الأمور الايه؟ والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فإن رأيت كونا حولك غير مضطرب وغير متصادم وبيؤدي حركته تمام دون تعارض ودون تصادم فافهم أنه قائم على ميزان، بس ميزان مين؟ ميزان الحق، وهو الحق وضع لك ميزان في الأمور الاختيارية. مرجحات الاختيارية هي موازين التكليف من الله. فإن أردت أن تستقيم لك الأمور الاختيارية فسر بها على إيه؟ على الميزان الذي وضعها الله في المنهج الاختياري. ثم بعد ذلك يلفت الحق سبحانه وتعالى قارئ القرآن إلى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. دي مسألة عايزة تفكير، إزاي بيحكموك؟ طب ده هم لم يؤمنوا بك، الذي لم يؤمن بك كيف يرضاك حكما؟ لا بد أن يكون في ذلك مصلحة له. طب المصلحة له إزاي؟ أم قال لك لازم المصلحة له تناقض ما في التوراة، لأنه لو كانش عايز المصلحة دي كان ينفذ الحكم اللي هو مين؟ اللي هو عنده. امال جاي لك ليه؟ قال لك يمكن يعني تدي له شيء من الايه؟ من التسهيل، وتيسر له اكل السحت والايه؟ والسماع الكذب. وكيف يحكمونك؟ يعني قضية عجيبة يجب أن يفطن إليها، وهو أنهم عندهم التوراة فيها. لو حكموك في أمر ليس في التوراة كان معقول، إنما يحكموك في أمر في التوراة وبعد ذلك يطلعك الله عليه فتكشفه، وقول هاتوا ابن سوريا عندك واحد في فدك خليه يجيب له، وبعدين يسأل ابن سوريا يقول له نعم عندنا حكم الرجل في الايه؟ الله في التوراة. طب وإيه اللفة دي كلها ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لونا من الإعلام عند الجاحدين برسول الله. هم يعلمون أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يفعل، إيه اللي قال له أن الحكم ده عندهم في التوراة؟ يبقى الذي أرسله أخبره. يبقى هم عملوا كده علشان يكيدوا المين، يقوم ربنا يجعلها سبب من الأسباب اللي إيه؟ اللي تبقى خزي لهم، ولذلك هي ده الخزي اللي احنا قلنا عليه. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ دليل على أنهم لما حكم في غير مقصود تيسيرهم أعرضوا عن الإيه؟ أعرضوا عن الحكم، ولو كانوا طالبين للحكم بداية ذي بدء لأنهم يريدون عدالة لقبل الحكم كما إيه؟ كما قاله. وما أولئك بالمؤمنين، يبقى ده مؤمن، ده مش مؤمن بتوراته حتى، مش مؤمن بك أنت، لأن عنده في التوراة الحكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق والضرب الموصل للغاية. الطريق عرفناها هو، إنما الطريق قد تأتي عليه أعقاب الليل والنهار مثلا، ويبقى بالليل مظلم، ويمكن تعترضني في عقبات، يمكن ما مشيش في سواء السبيل في الوسط وامشي كده في طرف يقع في إيه؟ في حفرة، أو يصطدم بقرن جبل، أو يعمل أي حاجة. أم قال لك أنا عملت ضرب ونورت لك الضرب، عملت لك ضرب هو الإيه؟ المنزل، ونورت لك الضرب علشان ما تصطدمش فيه ولا تجيلكش فيه عقبات. وانت مش انت بس، انا من اول ما ارسلت رسل موكب الرسل كله هدى وايه؟ ونور. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. النبيون الذين اسلموا، بقى انت تيجي تمدح نبي تقول بقى الله، الواحد يمدح نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مسلم؟ لا، ده هو اللي بيجي الاسلام. يبقى دي مش جاية علشان وصف للنبي، وإنما جاءت تشريفا للإسلام لأنه منهج النبيين. ولذلك يجي الشعراء يتفننوا في المعنى ده، يقول لك أنا ساعة ما أجي أعمل قصيدة مدح في النبي، أنا ما بمدحش النبي، ده النبي مش عايز مدح، ده اللي خلقه مدحه وقال على خلق عظيم. انتهت المسألة. أمال أنت بتعمل إيه؟ قال لك لا، تنبه، ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. نعم. يجي مثلا الشاعر مثلا الثاني يقوم يقول لك إيه؟ الإنسان بيفتخر بمين؟ بآبائه ولا يفتخر بأبنائه ولا إيه الحكاية دي؟ أم هو لما قال قالوا أبو الصقر من شيبان، لكنه بنده يمدح ابو الصقر الممدوح بتاعه لانه من قبيله مين؟ وشيبان دي كانت لها يعني صيت كبير قوي. ابو الصقر من شيبان، قال لا اوعى تقول الكلمه دي، كلا لعمري ولكن منه شيبانه، مش هو من شيبان، ده شيبان اكتسبت شرف ايه؟ وكم اب قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يبقى قلبها ولا لا؟ يبقى النبيون الذين اسلموا اياك انتم. كيف يصف النبيين بوصف الاسلام مع ان وصف الاسلام ده ام قال لك لا، ده هو يريد ان يشرف الاسلام انه مهم. النبيين، النبيون الذين اسلموا قيادهم وزمامهم الى مين؟ لانهم وجدوه مامونا عليهم. وما دام اسلم قياده تبقى أسلامه مش بمعنى الإسلام اللي هو الانصياع لأوامر الله، لا، كل ما يفكروا أن يجيلهم حاجة من شر من دعوتهم أو حد يضطهدهم أو حد يحاول يسمهم أو يقتلهم مسلمين أمرهم لمين؟ يبقى لون من التسليم الآخر. ولا يهمهم، يعني زي ما نقول ولا يهمهم، يقول كلمة الحق ولا إيه ولا يهمهم. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكمون لمين؟ للذين هادوا. والربانيون والأحبار، برضو الربانيون والأحبار يحكمون به. رباني نسبة للرب، أدي الرباني كل تصرفاته مسنودة لمين؟ إلى الله. طب والأحبار دول العلماء، العلماء حملة أوعية علم، إنما أن ينفذونه أو لا ينفذونه ده شيء آخر. الرباني هو اللي بياخد العلم وإيه وينفذه. أم قال لك طب ودي مش طعن العلماء؟ قال لك لا، العالم وعاء علم يصح ينتفع هو به، ويصح أنه يحمله لمن ينتفع به. ولذلك يقول لك إيه، فخذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجني السمارة وخلي العودة للنار. اوعى تقول ده العالم ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا كذا وبنشوفه تصرفاته كده. طب يا اخوان خد ثمرة العلم بتاعته وسيب العود يترمي في النار، مالكش دعوة. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا العالم دي هي للعلم يبلغ، رباني اللي وصلوا من العلم بايه بينفذوا. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله، التوراة فيها نور وهدى، ويحكم بها النبيون، ويحكم بها الربانيون، ويحكم بها مين؟ الأحبار. الله، بما استحفظوا، بإيه؟ بوسيلة ما إيه؟ ما طلب الله منهم أو ما طلب رسلهم منهم عن طريق تبليغ عن الله أن يحفظوا هذه الإيه؟ التوراة. استحفظ، طب ما قالش حافظ يعني، أما قال لك لا، لأن الميزة التي للكتاب الخاتم المهيمن وهو القرآن عن بقية الكتب كما قلنا سابقا، إن كل رسول جاي بأمارة تدل على أنه صادق، الأمارة دي اللي احنا بنسميها المعجزة. وبعدين بعد ما يبقون أنه صادق، طب صادق في إيه؟ في البلاغ عن الله. البلاغ عن الله ده هو المنهج. يبقى الأول نوثق صدقه في أنه يبلغ عن الله، وبعدين ناخذ ما بلغه عن الله. يبقى اذا عايز معجزه لتثبت صدق بلاغه، خلاص، وعايز منهج يوجد في هذا البلاغ، هيبلغ ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ايه؟ يبقى ده البلاغ. الرسل السابقين زي ما قلنا كانت لهم معجزه ولهم منهج، والمعجزه مفصوله عن المنهج. المعجزه شيء والمنهج شيء اخر. نمسك سيدنا موسى، معجزته العصا وفلق البحر، انما منهجه في التوراه، مش كده؟ سيدنا عيسى معجزته ابراء الاكمه والابرص، والمنهج بتاعه في ايه؟ في الانجيل. طب وسيدنا رسول الله ما معجزته وما منهجه؟ يبقى القران عين المعجزه والمعجزه عين المنهج. طب ودي ليه اشمعنى؟ أم قال لك لأن الأمر الموقوت بالزمن وبالجماعة عايز معجزة مناسبة ومنهج مناسب، يعني قلنا منفصلين. طيب لكن الرسول الذي أرسله الله ليكون عاما للناس جميعا ويكون خاتم ما فيش بعد رسول، لازم المعجزة بتاعته تظل مع منهجه، بحيث تستطيع قبل قيام الساعة إنك تقول محمد رسول الله وهذه معجزته وهذا منهجه. لكن أتستطيع الآن أن تقول عيسى رسول الله ومنهجه في الإنجيل ومعجزته إيه؟ قال لك إبراء الأكمة. قال له إبراء الأكمة والأبرص ده أمر حسي، والأمر الحسي لا يقع إلا مرة واحدة، فمن رآه صدقه. أنا صدقت لأنني أخبرني به من أصدقه. إذن معجزة لا يمكن أن تقوم لغير متعاصر، إنما القرآن معجزة تقوم لمين؟ هتظل كده معجزة إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. وما دام هتظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، إزاي تظل هكذا؟ أم قال لك ولذلك اختلفت عن بقية المناهج والمعجزات. المعجزات السابقة كعود الثقاب تشعله مرة واحدة، فمن رآه مشتعلا انتهى، واللي ما راهش انتهى. يبقى إن أخبرك من تصدقه إن كان في واحد وولع عكر بيت وأصدقه، لكن دي لا. طيب وإيش آخر؟ وما دام استحفظوا
التوراة اللي فيها هدى ونور والربانين والأحبار استحفظوا.
استحفظوا يعني ايه؟ استحفظهم الحق، معنى استحفظته طلبت منه ان يحفظ.
اديت واحد حاجة واستحفظت عليه،
يبقى الحفظ عليها امر تكليفي. ان اطيع تبقى يحافظ، ما اطيعش يبقى استحفظ على هذا امر تكليفي. الامر التكليفي عرضة ان يطاع وان يعصى، فعوصي في التوراة وفي الانجيل. استحفظهم الله ولكنهم عملوا ايه؟ نسوا حظا مما ذكروا به ولا ينسون إلا إذا كان الأمر ليس على بالهم كثيرا، لأن الأمر إذا توارد على البال واستقر دائما في بؤرة الشعور يظل في الذهن. معنى نسيه يعني مسألة ما كانتش على إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب ما هو استحفاظ، ما دام طلب منهم أن يحفظوا، يا ترى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ طلب الله منا أن نصلي، في ناس يصلوا في ناس ما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ طلب منا أن نزكي، طلب منا أن نآمن. إذن كل أمر تكليفي منطقته ودورانه في قيمة الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وما دام كده هم ما حصلش منهم ليه نفس، يمكن نعذرهم شوية في النسيان. طب واللي ما نسيوش؟ كتموا بعضه. طب واللي ما كتموش يا شيخ؟ حرفوه وإيه ولووا به الإيه ألسنته. وليتهم اقتصروا على هذه المراحل من المسح، ولكنهم جاءوا بأشياء وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله، يبقى سلب وإيجاب ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من إيه؟ ليشتروا. تبقى إذا الاستحفاظ ما تمش ولا لا؟ لكن القرآن لم يدع الله حفظه بطريق التكليف والاستحفاظ. قال أنا جربت البشر في المسألة دي، ونظرا لأن القرآن أريده منهجا باقيا ومعجزة باقية، فلن أكل أمر حفظه إلى خلقي، ولكن سأتناول أنا حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. الله بقى حافظ هو، يبقى احنا ملناش دعوة. ولذلك تجد مصداق هذا النص أنك تجد المسلمين بالإسلام والمؤمنين بمحمد بينما تجدهم أسرفوا على أنفسهم في هجر منهج الإسلام ومنهج القرآن، إلا أنك تجد عجبا بمقدار بعدهم عن منهج الإسلام تطبيقا يحافظون على القرآن تحقيقا، ويقعدوا ويكتبوه بألف كتابة وألف حجم، ويمسك المقلاب كذا حجم وحجم قال يتحط في الصدر وحجم يتحط في الإيد، وبعد ذلك يجي الكفر نفسهم يعلمون طريقة ليكتبوا القرآن ألف صفحة واحدة، يعني ما عملوهاش إلا تقليدا لما فعلته الألمان في القرآن. يبقى بيسخر الله للحفظ حتى من لم يكن مؤمن. يبقى دي خواطر بقى من مين بقى؟ يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي حافظ. بينما نبعد عن المنهج والقرآن عندنا، يبقى الراجل في السيارة حاطط له ايه؟ قط النوم حاطط له ايه؟ مصحف. اللي لابسه ومش عارف ايه ومبهدرة وسجرها هنا باين، قال معلقة مصحف. شيء عجيب. علشان يثبت لكم ان الحفظ ليس أمرا منهجيا تكليفيا منكم، ولو كان تكليفيا لكان كما تفصيتم عن القرآن منهجا تفصيتم عنه حفظا، ولكن الأمر بالعكس، أنتم متفصين في المنهج ولكن في الحفظ إيه؟ في الحفظ بتحفظوه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول لك لا النص ده كذا والنص ده كذا. ومن العجيب أنك تجد كثيرا من المسرفين على أنفسهم، يمكن شايل المصحف تجيب، وكثير من المسرفين على أنفسهم إن سمع بس حاجة تمس المصحف الدنيا تقوم وتقعد، لا لأنها مش شغلته، ده شغلة الحافظ. ما هي شغلته شغلة مين؟ الحافظ. وإذا حصل أي تحريف فيه بسيط من عدو لإسلام تلتفت تلاقي الأمة الإسلامية بحذافيرها وقفت فمه، أرادوا أن يدلسوا في القرآن. فيه آية في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. أم اللي بده يدس بقى علشان يبقى يعملها حجة بعد ما تهدأ، أم قال إيه؟ يجيبها بلفظ التكريم، يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله هو زود كلمة تكريم. فلما علمت قامت ضجة ومسكوا المصاحف وقعدوا يحرقوها، مع أن اللفظ اللي زودوه إيه؟ تكريم. صلى قال لك لا، لكن ما حصلش، مش عندنا، اوعوا تدخلوا علينا من هذا الايه، هذا الباب ابدا ولا هذا. فلا تخشوا الناس واخشوني. لا تخشوا الناس، ما هي الخشية؟ خوف متوهم ممن تظن انه ضار. قال لك انت ما تخافش الا اللي تتيقن ان الضر بايده، انما تظن ان واحد يضر ذا سلطان، قريب السلطان، اصدقاء السلطان، اوعى تخشاه، انما اخشى مين؟ اخشى الحق. ليه؟ لان الحق ده هو اللي يعني الايه، اللي صح تكون منه الخشيه. انما انت بقى تيجي تغير الحكم عشان تجامل السلطان، تغير الحكم عشان قريب السلطان، تغير الحكم عشان تجامل اصدقاء الايه، وهو الافات والشرور جايه منين؟ وقد لا يدري السلطان، ولكن ضعف المحكومين للسلطان ساعة ما يدخل واحد قريب من السلطان، ويمكن قريب مهجور منه ولا شافه، إنما أقول لك أنا ابني مش عارف إيه، أنا أمي تقول للسلطان يا مش عارف، يعني ساعة ما يدخل الضعاف يروح مرتعب، يقول لك اقتلوا الحاجة ما يعملناش ده وشيء، اقتلوا الحاجة. يمكن لو رفع الأمر للسلطان يقول لهم أبدا ما حصل. ولذلك سيدنا عمر فطن إلى هذا الأمر، قال لك إن الفساد قد لا يأتي من السلطان ولكن من الناس اللي إيه، لملزوئين بالسلطان، والناس الخايبين اللي في ايدهم الامر يقوم ياك ايه يخاف من احسن. يقولك ده هيقول له في كلمه، هيقول لو كان ما فيش في باله الا ربنا كان قال له طيب روح وخلي السلطان يقول لي على الحكايه دي وانا اعملها على طول، انما هو بقى فاهم ان ده برضه يقدر يخدمه بنفوذه، ويقدر مش عارف يعمل له ايه. الله، تبقى الخشيه من مين؟ من غير الله. سيدنا عمر يعمل ايه بقى ساعه ما يكون عايز ينفذ امر؟ يجمع قرايبه ها والناس اللي ملتفين بيه، وقبل ما يعمل الامر يقول ايه، لقد اعتزمت ان اصدر كذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء من هذا لجعلته نكالا للمسلمين. ادي اللي عايز يحكم ولا يحملش اوزارها. ولذلك احنا المسائل اللي بنشوفها من الفساد ايه، كلها من ايه، كلها خالفت فلا تخشوهم ايه، واخشوا. نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يا سلام على العبارة القرآنية. طب انت تشتري بآيات الله ثمن قليل، عادة الباء هنا تدخل على المتروك، اشتريت السلعة بدرهم، الدرهم انت تركته وخدت السلعة، تبقى الباء تدخل على مين؟ على المتروك. تبقى لا تشتروا بآيات الله، أي لا تتركوا آيات الله. طيب، وتاخدوا السلعة. طيب، لكن شوف بقى أول الخيبة، لا تشتروا بآيات الله ثمنا. طب ده الثمن هو اللي بيدفع، هو أنا بشتري ثمن ولا بدفع ثمن؟ أول خيبة إنه عمل الثمن سلعة، لا تشتروا بآيات الله إيه؟ وساعة ما تعمل الثمن سلعة تبقى خيبة الاقتصادية جات انتهت المسألة. الله. أم قال لك لأن الآيات هي حاملات المنهج للبشر، وحامل المنهج للبشر ليحرس تصرفاتهم في دنياهم، ودنياهم وإن طالت زائلة، ومسلماهم إلى عالم لا يزول. يبقى ثمن قليل ولا مش ثمن قليل؟ ثمن قليل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.